أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى صفيتك الطاهرة الزهراء، روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مولاي ما سن الضلال سوى الأولى، هجموا على الطهر البتولة دارها، منعوا البتول عن النياحة إذ غدت تبكي أباها ليلها ونهارها. قالوا لها قري فقد آذيتنا، قالوا لها قري فقد آذيتنا، أنا وقد سلب المصاب قرارها. قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعوا أراكتها ومن أبنائها، قطعت أمي يمينها ويسارها، جمعوا على بيت النبي محمد حطبا فأوقدت الضغائن نايا، رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمايا. يا بويا قامك خلافك ما رعاني، والله ما رعاني خذوا نحلتي وبتشوا عيوني، عيوني ومن البج عليك منعاني، برا المدينة طلعوني، برا المدينة طلعوني، ولاني زماني بعدك اش سوى والله ولا اني ولا اني وصيك ما سلم منه والله ولا اني ولا اني انكسر ضلعي وعمت عيني ولا اني ولا اني تغير من ضرب متني وديه تغير من ضرب متني لكنما الأمر لله والعاقبة للمتقين. أفلح من صلى على محمد وآل محمد
للمتقين. قال تعالى في محكمه في كتاب محكمه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. للصيام دور رئيس في صناعة التقوى في القلوب، والقرآن الكريم في هذه الآية المباركة يبين هذه الحقيقة بكل جلاء ووضوح، حينما نسمعه يقول: لعلكم تتقون. وهنا يقول المفسرون بأن لعل بمعنى كي أو لام التعليل، أي أن الصيام شرع وفرض، الغاية منه أن تصل إلى التقوى أو لكي تصل إلى التقوى. حينئذ ندرك بأن الصيام هو أفضل طريق من خلاله نحصل على التقوى. والتقوى أيها الأخوة الكرام كلمة نسمعها كثيرا، خفيفة في اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان. التقوى هو أفضل ما يتسلح به الإنسان في الدنيا لكي يصل إلى الله عز وجل سليما في قلبه، سليما في نفسه، طاهرا من كل سوء. تقوى مهم جدا للغاية، خصوصا في هذا الزمن الذي عزت فيه القيم والمثل. لذا حديثي هذه الليلة عن دور الصيام في صناعة التقوى في القلوب، كيف نستثمر شهر رمضان وكيف نستثمر صيامنا لكي نحصل على التقوى. حديثي سيدور حول محاور ثلاثة. المحور الأول: ما هي حقيقة التقوى؟ والمحور الثاني: ما أهمية التقوى في حياتنا؟ والمحور الثالث: كيف نستثمر الصيام بالشكل الذي نحصل عليه أو نحصل من خلاله على التقوى. المحور الأول: التقوى كلمة أخذت من الوقاية، والمعنى أن الإنسان يحصل على ما يقي به نفسه من مغبة السخط الإلهي، من المساءلة الإلهية. كيف نمتلك القوة التي من خلالها نقي أنفسنا؟ الذي نقي به أنفسنا من العقوبة، من الملامة الإلهية، من السخط الإلهي، من الغضب الإلهي، وبالتالي من عذاب الله، هذا ما يعبر عنه التقوى. ولذا عرف التقوى بأنه قوة نفسانية وملكة باطنية في الإنسان، من خلالها تكون النفس أطوع للأوامر الإلهية، وفي نفس الوقت تحصل الإنسان على قوة تؤمنه من الوقوع في أهوائها، في وقوع الإنسان، من وقوع الإنسان فيها أهواء النفس الأمارة بالسوء، ومن الإغراءات، ومن وساوس الشيطان. هذه القوة وهي التقوى تدافع عن الإنسان، تحميه، تقيه من هذه المزالق. وهناك تعبير جميل جدا ورائع عن سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: اعلموا عباد الله إن التقوى دار حصن عزيز، من امتلك التقوى فقد تحصن بحصن وثيق وعزيز. حصن يحمى من خلال التقوى، هو تعبير رائع عند التأمل. إذن التقوى ماهيته، حقيقته، قوة تنشأ في القلب وفي باطن الإنسان، من خلال هذه القوة يستطيع الإنسان أن يطيع الله بكل سهولة، وأن يرتدع عن الوقوع في المعصية. المحور الثاني: ما هي أهمية التقوى في حياتنا بشكل عام، سواء الحياة الدنيوية أو الحياة الأخروية؟ القرآن الكريم في آياته يصور لنا أهمية التقوى، ليس على مستوى الفرد فحسب، بل على مستوى المجتمع. التقوى نحتاجه كأفراد كما نحتاجه كمجتمع، باعتبار أن المجتمع يتألف من أفراد، والتقوى إن امتلكه الفرد انعكس على المجتمع. هناك آثار أهمية بالغة للتقوى يذكرها القرآن الكريم في آياته. أركز على أهم هذه الأدوار للتقوى، الأدوار القرآنية. أول دور يجليه القرآن للتقوى أن التقوى هدف أساس، بل الغاية القصوى للتشريعات. كل التشريعات الهدف منها، الغاية منها، أن يحصل الناس على التقوى. يقول تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. هذا التشريع، تشريع القصاص أو القصاص، السر فيه، الهدف منه، الغاية وصول الناس إلى التقوى. وسائر التشريعات على هذا الغرار، لأن التشريع مصدره واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فنفس الغاية المرجوة من خلال تشريع القصاص نجدها في جميع التشريعات. فللتقوى أهمية عالية جدا تلتقي مع أسرار التشريع. الأهمية الثانية للتقوى كما يذكرها القرآن الكريم أن التقوى أيها الأخوة الكرام تورث البصيرة، تعطي الإنسان البصيرة البصيرة في حياته. ما المقصود بالبصيرة؟ البصيرة هي البوصلة، هي النور الذي يمتلكه الإنسان ومن خلاله يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. عندما تختلط الأوراق، عندما يختلط الحق بالباطل، عندما تغيب معالم الحق كما نجد ذلك في حياتنا اليوم المعاصرة، حيث الشتات في الأفكار، حيث الدعايات، حيث الإشاعات، حيث الانحرافات، هناك من ليس بحق ويتكلم عن الحق، هناك من يدعي الحق وليس بحق، هناك حق يتلبس بالباطل، ضاعت معالم كثيرة، تبست الأمور، الرؤية ضبابية. أنتم ترون الاختلاف وترون الشتات وترون في قسم من الناس الضياع عن تحديد الموقف، ولا يعرف جزء من الناس أين الحق ومن هم أهل الحق. في حالة كهذه، في وضع كهذه، ماذا يحتاج الإنسان؟ يحتاج إلى البصيرة. البصيرة هي بوصلة تعطي المؤشر للإنسان في الاتجاه الصحيح، تسير هنا أم هناك، أين وجهتك؟ البصيرة، البصيرة هي نور يكشف للإنسان الحق، يميز به بين الحق والباطل. تفتوا إلى القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان شنو؟ الفرقان يعني يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل. فرقان يفرق، يفرق بين الأمور، يميز بين الأمور، تزنون به الأمور، تضعون الأمور في مواضعها، لا تلتبس عليكم الأمور، لا تشتبه عليكم الأمور، ليست الرؤية أمامكم ضبابية أو مشوشة. من خلال التقوى، التقوى يورث البصيرة، وهو يشافي عمل القلوب. عندما تعمل قلوب يشافيها التقوى، يداويها التقوى. انظروا إلى أهمية التقوى في حياتنا. يقول مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم. عندما تعتل القلوب، عندما تمرض القلوب، دواؤها التقوى. عندما تعمى الأبصار والقلوب لا ترى حقائق الأمور، فإن الذي يرفع الغشاوة عنها ويهبها البصيرة والبصر هو التقوى. إذن من منا لا يحتاج إلى التقوى؟ من منا لا يسعى اليوم إلى امتلاك التقوى؟ ولهذا القرآن في كثير من آياته يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اتق الله وستجد أن الله معك في المآزق، أن الله عز وجل معك في كل ضائقة، في كل أمر مشكل وصعب. الذي ينجيك فيه التقوى فهو خير زاد نتزوده في مسيرنا إلى الله عز وجل. فتزودوا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. المحور الثالث: ترى ما علاقة الصيام بالتقوى، وكيف نجعل الصيام طريقا للوصول إلى التقوى؟ القرآن هو نفسه يقول لعلكم تتقون، شرعت الصيام لكي يكون الصيام طريقا للوصول إلى التقوى، خذوا الصيام وسيلة مدرسة إلى أن تحصلوا على جوهرة التقوى. هو شهر واحد، لكن هذا الشهر فيه البرنامج مكثف لكي نجني هذه الثمرة. إذن عندما تسأل كيف نحول الصيام إلى مدرسة من خلالها نحصل على التقوى، أقول كلامي سيكون في نقطتين. النقطة الأولى أن الصيام الذي تتحدث عنه الآية وتتحدث عنه الروايات ليس هو تجويع البطن فقط، هذا ليس بالصيام ولا يقصد بالصيام هذا. الصيام الذي تتحدث عنه الآية وتتحدث عنه الروايات ويؤكد عليه التشريع هو الصيام الذي يتضمن صوم الجوارح وصوم القلب عما سوى الله سبحانه وتعالى. لذا جاء في الخبر كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، كم من صائم وليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني لا يستفيد إلا ذلك. معنى هذا أن المقصود بالصيام ليس فقط تجويع البطن، الصيام الذي يعطينا التقوى ليس هذا الصيام، صيام آخر وهو الصيام الذي فيه تصوم الجوارح عن المحارم ويكون الإنسان فيه ورعا يراقب الله عز وجل، وهو الذي فيه تصوم القلوب عن التفكير في المعاصي، عن التفكير في الظلم، عن حمل الحقد والضغائن على الناس. هذا هو الصوم الذي تتحدث عنه الروايات. إذن هذه النقطة الأولى، الصوم إذا أردناه أن يكون مثمرا منتجا للتقوى أن يكون صيامنا من هذا النوع من الصيام. النقطة الثانية، كيف نجعل الصيام وسيلة للحصول على التقوى؟ شنو الآلية؟ إخواني عندما نأتي إلى التقوى شنو مقوماته وأركانه؟ للتقوى أركان مقومات، هذه المقومات نجدها بكل وضوح في الصيام، فإذا أخذناها من الصيام شكلنا كل مقومات التقوى فنحصل عليه. أول مقوم من مقومات التقوى الإخلاص لله. التقوى أو شجرة التقوى لا تنبت إلا في أرض الإخلاص لله. الإخلاص هو جوهرة العبودية، من كان عبدا لله فقط فليكن خالصا له، مو مخلصا، خالصا. وفرق بين المخلص والخالص، المخلص هو من أخلص في عمله، والخالص هو من أخلص ذاته كلها لله، يكون هو خالصا لله كله، بكله، في قلبه، في نفسه، في تفكيره، في نواياه، في جوارحه، في حركاته، في سكناته، في كل شيء. هذا هو الخلوص لله عز وجل. يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولهذا شرع الصيام لكي يثبت الإخلاص الذي هو أول مقوم من مقومات التقوى. تقول مولاتنا فاطمة الزهراء في خطبتها الفدكية المعروفة وفرض الله الصيام شنو؟ تثبيتا للإخلاص. الصيام فرض لكي يثبت الإخلاص في النفوس باعتبار أنها فريضة خفية، عندما تصوم لا يراك أحد بأنك صائم، يطلع ذلك رب العباد ولا يطلع غيره على ذلك، والإنسان يلتزم بالصيام مع أنه لا يطلع أحد، هذا ينشئ يثبت الإخلاص، والإخلاص أهم مقوم من مقومات التقوى في الإنسان، وذلك من خلال الصيام. المقوم الثاني هو المقوم النفسي. الأول مقوم قلبي لأن محله القلب، المقوم الثاني مقوم نفسي، ألا وهو الصبر وتحمل المسؤولية. التقوى شنو؟ عبارة عن شنو التقوى؟ التقوى هو أن تتقي الله، أن تعرف الحلال والحرام فلا تدخل في الحرام، لا تدخل في الشبهات، تلتزم بالحلال قدر الإمكان، تلتزم بالمستحبات قدر الإمكان، تبتعد عن المكروهات. التقوى هو التزام، تحمل مسؤولية. إش كثر ناس يشوفون أشياء كثيرة يقول والله لولا الحلال والحرام لفعلت وقلت سويت، وإلا إش كثر أنت شايف وسائل التواصل اليوم، هناك من يتجنى عليك، وهناك من يكيد بك، وهناك من يشيع عليك، وهناك المكر، وهناك الخداع، وهناك الدسائس. لكن شو تقول؟ تقول أنا فلان مو أقوى مني، لكن أكو فرق بيني وبينه، أني أخاف الله وما يخاف الله. أنا أقدر، هو يقول كل شيء بس ما أقدر أقول كل شيء لأن ديني قيدني، الشرع يقول هذا حرام، تجني على الناس حرام، الخديعة حرام، بس ذاك مو ملتزم بالدين يسوي اللي يريد. شو يقول أمير المؤمنين؟ ما فلان بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. وهل علي يغدر ويفجر؟ ليش؟ لأن ذلك لا يجوز. المتقي يتحمل، المتقي يصبر، المتقي يتقيد بأوامر دينه حتى لو غير غلبه. يقول شو أسوي؟ أنا ما يمكن أخسر ديني علشان أنتصر لنفسي أمام فلان وأمام سين من الناس، أغلى ما عندي ديني، فلا أنتصر لنفسي وأخسر ديني. يتحمل، يصبر على الأذى. إذن التقوى يحتاج إلى صبر، أهم مقومات الصبر وتحمل المسؤولية. لاحظوا الروايات اللي فسرت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إيش تفسير الصبر هنا؟ الصوم. استعينوا بالصبر والصلاة تفسيره الصوم، أي أن نتيجة الصوم هو الصبر، فعبر عن العلة بالغاية لأن الغاية حتمية. يقول الله ترى الصوم هو الصبر، فيدمج بين العلة والغاية لأن الغاية حتمية. فالصبر الصبر، إذا أردنا أن نحصل على التقوى علينا أن نتسلح بالصبر. الصبر وين نشوفه؟ في الصوم. الصوم فيه تحمل، الصوم فيه صبر، أمامنا أشياء محللة، ويجي شهر رمضان كل هذه ممنوعة، والإنسان يمسك نفسه، هذا حرام، هذا من المفطرات، هذا لا يجوز. يتعلم الإنسان على الحدود، على تحمل المسؤولية، على احترام القيود الشرعية، فيها صبر. إذن الصيام يحمل مقوم نفسي مهم لتثبيت التقوى، ألا وهو الصبر. المقوم الثالث هو المقوم العلمي. كل إنسان متقي لازم يكون عارف، يحتاج إلى علوم، معارف، وخير المعارف القرآن الكريم. وما هو موسم القرآن؟ شهر رمضان. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بشنو؟ بالقرآن، فإنه شافع مشفع. أفضل مصدر تتخذون منه علومكم ومعارفكم القرآن. والقرآن نزل في هذا الشهر. يقول الإمام الباقر عليه السلام: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. يعني الموسم الذي تنمو فيه آثار القرآن وتزدهر آثار القرآن، كما تزدهر الأرض في الربيع وتنقلب الأرض إلى قطعة خضراء من العشب، هكذا القرآن ينمو ويعطي آثار في موسمه وهو شهر رمضان. هنا الإنسان يقف على نمير القرآن وعلى علم القرآن وعلى عطاء القرآن في شهر رمضان، وهو خير زاد لإنشاء التقوى في داخل النفوس. الحديث عن التقوى طويل، ولكن ذكرت ما يناسب المجلس. أختم بقصة عن تقوى العلماء، مثال من أمثلة التقوى. أخواني علماؤنا الأبرار رضوان الله عليهم، رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، هم سبب عظيم لعزتنا ورفع رؤوسنا. لا يبقى الدين إلا بالعلماء، لأنهم الأعمدة التي يستند الدين، ظهور الدين وبقاء الدين عليهم. فإذا أسقطنا هذه الأعمدة، فإذا هتكنا حرمات العلماء، الناس ينفرون من الدين وأهل الدين، بالتالي يضعف الدين. من الخطأ أن يستخف بالعلماء، أن يستخف بحملة الدين الذين أتعبوا أنفسهم من أجل نشر الإسلام ونشر الدين. أذكر مثالا من هؤلاء العلماء الربانيين العظماء، الشيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله عليه، علم معروف لديكم. قبل ما يقرب من 200 سنة كانت له مرجعية عامة للشيعة، وكان مثالا في التقوى. تجتمع لديه الأموال من كل حدب وصوب، هذه الأموال لا يملكها هو، إنما هو أمين عليها، وفي نفس الوقت خصص مبلغا بسيطا يعيش به على الحد الأدنى هو مع أهله مع عياله. وعاشت عائلة الشيخ ظروف قاسية، مع هذه الأموال التي لديه، إلا أنه كان أمينا بدرجة لا تتصور عليها. أهله عاشوا ضائقة وطلبوا من الشيخ أكثر من مرة أن يزيد من المبلغ المخصص للمعيشة، رفض. وسطوا أحد العلماء يعرف الشيخ حتى يضغط على الشيخ، الشيخ ما رد عليه، رجع إلى بيته قال لي: زوج تغسلي ثيابي، والماء اللي تغسلين به ثيابي المتسخ خليه، لا تلقينه، أنا أريده. استغربت، هذا طلب جديد. غسلت ثيابه، خبرته، قال لها: أتستطيعين أن تشربي هذا الماء المتسخ؟ قالت: لا. وأي عاقل يستطيع أن يشرب هذا الماء المتسخ؟ قال لها الشيخ: أنت لا تستطيعين أن تشربي، تقتربي من هذا الماء وتشربين منه، فكيف تريدينني أن أمد يدي على ما ليس لي؟ هذه الأموال لا يمكن أن أضع يدي عليها لأنها ليست لي، هي للفقراء المساكين المحتاجين، لها مواقع لها مواضع لها مصارف، فلا يمكن أن تميل نفسي إلى استعمالها كما لا تميل نفسك إلى شرب هذا الماء. أغلقي هذا الباب. علماؤنا حازوا أعلى درجات التقوى، ولذلك سلمناهم ديننا. ليش سلمناهم ديننا؟ لأن نعرف ما يلعب الهوى عندهم في الدين. الدنيا والهوى لا يمكن أن يؤثران عليهم. العلماء الربانيين الكبار، ما نسلم ديننا لأحد لأي أحد، لا، العلماء الربانيين العظماء الذين صعدوا مراتب عالية، وهذه هؤلاء العلماء أخواني هم أحد أعمدة بقاء الدين، لأن للدين أسباب في بقائه، من ضمن الأسباب العلماء. ولذا الله الله في العلماء، لا تقبلوا أن أحدا يستخف بهم أو يتجرأ عليهم، الله الله في علماء الدين. يقول النبي صلى الله عليه وآله: يأتي زمان على أمتي يفرون الناس فيه من العلماء كما تفر الشاة من الذئب. ليش؟ لأن الإعلام والتشويه ضد العلماء ممكن يخلي الناس تنفر من العلماء، يفرون الناس فيه من العلماء، يبتعدون. فحينئذ يسلط الله عليهم ثلاثة أمور، إذا وصلت الأمور أن الناس تفر من العلماء، تبتعد عن العلماء، تنفر من العلماء، حينئذ يسلط الله عليهم ثلاثة أمور: يسلط عليهم سلطانا جائرا، 2 يرفع البركة من أموالهم، 3 يخرجون من الدنيا بلا إيمان، يتجردون من الإيمان. فإذن العلماء سبب لحفظ الدين، كما هناك أسباب أخرى من أهمها شعائر الحسين، من أهمها شعائر الحسين. فشعائر الحسين أيضا طريق لحفظ الدين. وما قام الدين بعد اندثاره إلا بدم الحسين، فما رأى الصبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلاء سفكا. سيدي أبا عبد الله تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكيا. ويا من يسايلني علي من تهمل العين، كل البكا والنوح والحسرة على حسين، حبة بقلبي وتظهري بصبها دموعي، مجبور في حبه ولا اشوفه بطاعي. يا ريت قبل ضلوعه نرضت ضلوع، ومن قبل خدت والسدات مني الخد، أبكي وديم البجاه كل صبح ومسية، أبكي وساعد في البجاه الزهر الزكية، لا زال تندب يا غريب الغام. يا حسين يا روحي وحبيبي وقرة العين، يا حسين يا حسين لجلك صبت الزهرة دمعه، ونسيت لطم خدها مع كسرة ضلعها والحور والولدان تشكي لك فجعت نادي حبيبي وقرة العينين والله ينصايب ينصايب أنا بقلبي ما تمك يا حسين ينصايب وذكرك من يمر الدمع ينصايب أنا قلبي دون قلبك ريت ينصاب خدي دون خدك عيا الوطية أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله نسألك وندعوك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقض حوائجنا يسر عسرنا فرج عنا اللهم احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات.